بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، إلى أن قال: القول في أحكام الصبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ورحمة يا أرحم الراحمين. أحكام الصبي من الأحكام التي يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، ومناسبتها للقواعد الفقهية أن الفقيه يفتقر إلى معرفة قاعدة الشريعة في أحكامها أو لا، لأنهم تارة يلحقون بالبالغين، وتارة لا يلحقون بهم في بعض الأحكام. فما هو الضابط في هذا؟ والصبي عند الفقهاء من كان دون البلوغ، بخلاف أهل اللغة فإنهم يطلقون الصبي على من دون الفطام، من الولادة إلى الفطام، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال: في كفاية المتحفظ: الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10، ثم حزورا إلى 15، انتهى. والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، وهو في الأحكام على 4 أقسام.
يعني هناك فرق بين إطلاق الفقهاء وأهل اللغة. كفاية المتحفظ هذا كتاب، كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ كتاب في اللغة لابن الأجدابي الطرابلسي، وهو في غريب الكلام والفروق اللغوية، فذكر هذا على هذا التقسيم. قال: وهو في الأحكام، أي الصبي، على 4 أقسام. الأول
ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف، وذلك في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات، ومنها تحمل العقل.
هذه الأحكام لا يلحق فيها بالبالغ بلا خلاف، في الواجبات يعني لا تجب عليه الصلاة ولا الصوم، يعني هذا الأصل في الواجبات. والزكاة لا تجب عليه، لكنها تجب في ماله كما سيأتي. يجب على وليه أن يخرج الزكاة من ماله، لكنها لا تجب عليه هو، ليس من باب التكليف لأنه غير مكلف، لكن الزكاة واجبة في المال فتخرج منه على الصحيح من قول أهل العلم. كذلك لا يلحق بالمكلف في المحرمات، ليس المقصود أنها مباحة له، بل هي محرمة عليه، فيحرم عليه أن يتعاطى أسباب الزنا وأن يشرب خمرا، لكن المقصود لو فعل ذلك فإنه لا يترتب عليه حد، كما لو شرب خمرا أو زنى فإنه لا يقام عليه الحد لعدم البلوغ. وأما التحريم فالتحريم عام في حقه وفي حق غيره، ووليه هو المسؤول عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أن يزجره عن تعاطي المحرمات. كذلك الحدود، لا يجوز له أن يتعاطى ما يوجب حدا، لكن لو فعل فلا حد عليه، لو قذف لا يجلد، لو سرق لا تقطع يده لعدم التكليف، فلا يلحق بالمكلف في هذا، لكن إذا كان منه شر للحاكم أن يعزره بما يمنع شره عن المسلمين. كذلك ليس كالبالغ في التصرفات في البيع والشراء إلا فيما يستثنى في المحقرات يبيع فيها، وفيما هو قريب منها بإذن وليه. كذلك لا يعقد لنفسه النكاح في العقود في النكاح، والفسوخ فسخ البيع أو الإجارة نحو ذلك. كذلك ليس كالبالغ في الولايات، فلا يلي القضاء ولا الولاية العامة، ولا يكون إماما في الجمعة ولا في الفريضة عند طائفة من أهل العلم. ومنها تحمل العقل. ما معنى تحمل العقل؟ يعني لا يحمل عقله فوق رأسه، ها؟ ها؟ المقصود بالعقل هنا الدية، يعني لا يتحمل في الديات. فالدية إذا وزعت على العاقلة لا يحتمل معه شيئا منها، وإنما هي على الأحرار البالغين. فهذه الأحكام لا يلحق فيها الصبي بالبالغ. عكسها ما بعدها في القسم الثاني. قال:
الثاني ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا، وفي ذلك فروع،
يعني عند الشافعية، وإن كان عند بعضهم خلاف، كالفرع الأول. قال: منها
وجوب الزكاة في ماله،
فتجب في ماله لأنها متعلقة بالمال. وآتوهم من مال الله، خذ من أموالهم، وهذا عام في مال الصبي وغيره. وقال عمر رضي الله عنه: التاجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ولعموم الأدلة، وهذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية. نعم، الحنفية لا يجيبونها لعدم التكليف، لكن الصواب هو مذهب الجمهور. نعم.
والإنفاق على قريبه منه،
يعني من ماله ينفق على قريبه. لو كان الصبي غنيا وله عم فقير لا يستطيع أن يضرب في الأرض وأن يتكسب، فينفق عليه بالمعروف من مال ولد أخيه الصبيها، لأن ولد أخيه وارث له إن لم يكن له وارث. قد قال الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من الإنفاق. نعم، فهو كالبالغ في هذا. هذا من قبيل الأحكام الوضعية لا من قبيل التكليف، لأن الشارع جعل القرابة سببا. الأحكام الوضعية مثل الشروط والأسباب والموانع، جعل القرابة سببا في وجوب النفقة، وجعل الزوجية الزوجي عقد النكاح مع التمكين وجب سببا لوجوب النفقة على الزوج. فكذلك هنا متى ما وجد السبب كان ما يترتب عليه لازما، فالسبب يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده الوجود لذاته، يعني ذات السبب إن لم يكن هناك مانع. نعم.
وبطلان عبادته بتعمد المبطل لا خلاف في ذلك،
يعني كالكبير لو صلى وتكلم في صلاته بطلت صلاته ولو لم يكن مكلفا، لو صام لكن أكل في صومه. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما روى البخاري وغيره كانوا يصومون الصبيان ويشغلونهم بالعهن حتى لا يفطروا، لأنهم لو تعاطوا الفطر مع عدم تكليفهم انخرم الركن الصوم وهو الإمساك فما صح. لو تأتى منه الجماع في الحج فسد حجه لو أحرم بالحج، فتبطل عبادته بما تبطل به عبادة البالغ. نعم.
لا خلاف في ذلك في الطهارة والصلاة والصوم.
توضأ وأحدث تبطل طهارته كالبالغ، والصلاة بالكلام أو بالأكل فيها أو بالحركة الكثيرة، والصوم كذلك. نعم.
وصحة العبادات منه،
هو كالبالغ في صحة العبادات، فيصح صومه وحجه وصلاته وطهارته وصدقته كالبالغ. نعم.
وترتب الثواب عليها،
يعني يثاب عليها ولو لم يبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الكافر: أنت أسلمت على ما أسلفت، هو سيبلغ على ما أسلف من عمل ويجازى عليه في الآخرة. ولو أنه يعني تصدق بصدقات وهو صغير ثم بلغ يكتب له أجر ما قدم. نعم.
وإمامته في غير الجمعة،
وهذه فائدة النشر، وشاب النشر في طاعة الله، هذا دليل على أنه يثاب عليها، وهذا من أحسن ما يمكن أن يكون للمؤمن، خاصة طالب العلم إذا لم يعرف له صبوة في صباه، يعني ما عرف عنه انحراف في صباه، لم يرتكب شيئا من الفواحش، هو من صغره محافظ على الصلوات، بار بوالديه، مثل هذا لا يكاد يفتن في دينه، ويفتح عليه بإذن الله عز وجل في علمه ويبارك له فيه، وتدركه بركة هذه الأعمال التي كان يعملها وهو صبي. فالعلماء إذا ترجموا لبعضهم ذكروا مثل هذا، قالوا لم لا يعرف له صبوة، يعني منذ الصغر نشأ في طاعة الله عز وجل وفي العلم وفي محاضنه وبين أيدي العلماء. نعم.
ووجوب تبييت النية في صوم رمضان.
وإمامته في غير الجمعة هو كالبالغ، أخرج ماذا؟ الجمعة، فلا يكون إماما فيها، لا يكون كالبالغ فيها، لأن الجمعة لا تنعقد به، تصح من الصبي ولا تنعقد به، وذكرنا هذا في درس الروض، وأن الناس على أربعة أقسام: من تلزمه وتنعقد به، هذا الأصل، تلزمه ولا تنعقد به، وهذا المسافر المقيم، المسافر المقيم، ولا تلزمه ولا تنعقد به كالمرأة، ولا تلزمه وتنعقد به كالمريض، لا تلزمه لكن تنعقد به لو حضر. فالصبي لا تلزمه ولا تنعقد به، لكنها تصح منه ولا تصح إمامته فيها. أما في غير الجمعة، طبعا إمامته في الجمعة فيها خلاف، من العلماء من صحح إمامته، لذا صحت فريضته صحت إمامته، لكن أكثر أهل العلم على عدم صحة إمامته حتى في الفريضة، وسيأتي ذكرها في موضعه. ووجوب تبييت النية في الصوم، يعني إذا لم يبيت النية الصبي في صوم رمضان لا يصح صومه، لعموم حديث حفصة: لا صوم لمن لم يبيت، لكن يمكن أن يقال هذا ليس بمكلف، فالواجب في حقه الإمساك. وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها بن عفراء تقول: كنا نصوم، كنا نصومه يعني في عاشوراء، ونصوم صبياننا، قد كان فريضة في أول الأمر، فيظهر أنهم صوموهم في النهار، منعوهم من الأكل، فيمكن أن يتسامح في حق الصبي في النية، خاصة أنه قد لا يكون له قصد صحيح مع الصغر، وقد يتردد، حتى لو نوى قد يكون مترددا. فلو أمسك رمضان نهار رمضان بلا نية من الليل فيحتمل أن يصح هذا الصوم ويثاب عليه، والله أعلم. القسم الثالث.
الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالبالغ وفيه فروع. الأول: إذا أحدث الصبي أو أجنب وتطهر فطهارته كاملة، فلو بلغ صلى بها.
هذا هو كالبالغ في الأصح، والأصح يقابل الصحيح عندهم. إذا أحدث، قلنا بلا خلاف عندهم إذا أحدث أن طهارته تنتقض، لكن لو تطهر ثم بلغ هل يصلي بهذه الطهارة لأنها طهارة كاملة، أو لا يصلي بها لأنه تطهر قبل البلوغ؟ قالوا الأصح أنه يصلي بها، لكن ماذا لو تطهر وهو كافر، تطهر اغتسل وهو كافر من الجنابة ثم أسلم، هل يلزمه الغسل؟ يلزمه الغسل؟ من أين جئت بهذا؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إذا أسلموا أن يغتسلوا؟ هذا فيه خلاف عندنا، هل من موجبات الغسل الإسلام؟ حتى لو كان في جنابة في حال الكهر قد اغتسل، هذا محل بحث. لكن لو توضأ وضوء الصلاة الكافر ثم أسلم، هل يصح منه هذا الوضوء؟ لأن الغسل قد يتأتى منه لأنه يحصل من الكافر، لكن الوضوء عبادة مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة لا يكون إلا بنية، فيمكن أن يفرق بين هذا وهذا والله أعلم. الثاني
في صحة أذانه وجهان: الصحيح وبه قطع الجمهور صحته لكن يكره،
يعني يصح ويسقط بأذانه فرض الكفاية، هذا هو الصحيح، مر معنا أيضا في كتاب الأذان من الأرض، يصح أذانه ويسقط به فرض الكفاية، لأن الأذان فرض كفاية. نعم.
الثالث: القيام في صلاة الفرض هل يجب في صلاة الصبي وجهان؟
عند فقهاء الشافعية هل يجوز له أن يتعمد ويصلي وهو جالس؟ يعني لو أن ولدك الصغير في صلاة الفريضة تعمد الجلوس، هل تبطل صلاته؟ المكلف تبطل صلاته مع القدرة إذا لم يكن له عذر، لكن هذا صبي فرضه نافل، هو متنفل ولو كان يصلي فريضة. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهو زاهد لا يدل النصف، فلا يجب على وليه أن يلزمه بالقيام، إذا صلى وهو جالس فصلاته صحيحة. نعم. وقيل هو كالبالغ يلزمه القيام ما دام دخل في الصلاة في فريضة، ولا هو الأقرب والله أعلم.
الرابع: في صحة إمامته في الجمعة قولان: أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره.
صحة إمامته في الجمعة بشرط أن في صحة إمامته في الجمعة ذكر في القسم الثاني وإمامته في غير الجمعة، إمامته في غير الجمعة هو كالبالغ عندهم، يعني تصح إمامته في غير الجمعة، يعني تصح كالبالغ، والجمهور على قالوا لا تصح إمامته لا في جمعة ولا في غيرها، لا تصح في فريضة وتصح في النافلة، قالوا لأن الإمام ضامن وهو ليس من أهل الضمان، الإمام ضامن كما جاء في الحديث وهو لا يستطيع أن يضمن لأنه غير مكلف، واستثنى بعض الفقهاء أن يؤم مثله، أما زملائه في المدرسة كلهم في الصف السادس وصلى بهم، أما مثلهم في صلاة الظهر تصح، لكن لا يؤم المكلفين عند أكثر أهل العلم. كذلك تصح إمامته في النافلة عند أكثرهم، والحنفية يتشددون في هذا لا يصححون إمامته حتى في النافلة، والصواب هو ما ذكره أولا أن إمامته حتى في الفريضة تصح، لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه فإنه كان يصلي بقومه وهو صبي، قال فنظر وهو في البخاري فإذا أنا أكثرهم قرآن فقدموني، وكان صغيرا جدا حتى أن عورته كانت تنكشف وهو في الصلاة، حتى يقول قائل منهم استروا استقارئكم. والإمام أحمد رحمه الله له كلام في هذا الحديث، لكن الذي يظهر وهو حديث ثابت وبعده عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم فالله يعلم، فلو كان في صلاتهم شيء لبينه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أنه إذا علم أحكام الصلاة وأقام الصلاة على وجهها أن الائتمام به يصح، هذا يحصل في المسبوقين، يأتي إلى المسجد وقد صلى الناس ويجد طفلا يصلي، هل يدخل معه ليكسب أجر الجماعة أو يقيم فريضة أخرى؟ هذا يحصل كثيرا، فأكثر أهل العلم يقول لا تفعل، لا تتم به، لا تعرض صلاتك للبطلان. أما الصبي الذي لا يميز فهذا لا إشكال لا يأتم به، لكن المميز الذي درس أحكام الصلاة ويعرف شيئا من القرآن فهذا هو محل البحث. أما في الجمعة الشافعية ممن يتوسع في تصحيح إمامته فيصححون حتى في الجمعة، لكن بشرط أن يتم العدد، وهو كم عندهم؟ على خلاف عندهم كما ذكرنا في درس الفقه، هل هو 40 أو 12 أو غير ذلك، فإذا تم العدد المشترط عندهم وهو 40 في قول عند الشافعية وهو منسوب إلى الجمهور، تم 40 من غير هذا الصبي صحت إمامته، لأنه ممن تصح منه ولا تنعقد به. نعم. الخامس.
الخامس في سقوط فرض صلاة الجنازة به وجهان، أصحهما السقوط لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ.
عندهم أصح عندهم، يعني لو لم يصلي على الجنازة إلا صبيان سقط فرض الكفاية بهم، فإن الصلاة فرض كفاية، الصلاة على الجنازة. نعم.
وفي نظيره من رد السلام وجهان.
هذا يحصل في أوقات الجهاد وخروج البالغين من البلد، قد يتوفى شخص يحضره بعض زوجته وبعض قريباته ولا بد أن يدفن ويصلي عليه، فيصلي عليه الصبيان يسقط بهم فرض الكفاية، والله أعلم. نعم. وفي نظيره
من رد السلام وجهان، أصحهما عدم السقوط.
إذا كان صبيا في جماعة فبادر الصبي بالرد، لم يرد السلام إلا هو، رد السلام ماذا؟ واجب إذا كان على فرد، وفرض كفاية إذا كان على جماعة، فجماعة فيهم صبي قال وعليكم السلام، سقط الإثم عن الباقين برده أو لم يسقط؟ سقط لحصول الرد أو لا يسقط لأن الرد من غير مكلف. قال أصحهما عدم السقوط، يعني يبقى فرض الكفاية في حق الآخرين. لماذا هنا قالوا لا يسقط فرض الكفاية وفي الجنازة قالوا يسقط فرض الكفاية؟ الأشباه والنظائر، الفرعان متشابهان واختلف في الحكم. لماذا؟ قال والفرق
أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل وهنا الأمان،
ولا يحصل بتأمين الصبي، لأن الفائدة من رد السلام هو عقد أمان للمسلم، أنك تأمن على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك، والأمان لا يصح من الصبي، لا يصح إلا من البالغ. وأما في صلاة الجنازة فالمقصود فيها الدعاء، ودعاء الصبي مسموع كدعاء الكافر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أما يجيب المضطر فكل داع قد يجيبه الله عز وجل، وقد تكون شفاعة الصبيان الذين لم يقارفوا إثما يعني أبلغ وأحرى بالقبول، الله أعلم. أما في تأمين ومثل هذا تأمين الكفار، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لو استجار بصبي هل ينفذ جواره ويأمن الكافر على نفسه وعلى ماله؟ جاء في حديث علي رضي الله عنه ويسعى بذمتهم، أي بذمة المسلمين، أدناهم، والصبيان من أدناهم كالنساء وكالعبيد، فيمكن أن يقال يحصل أمانه ويسقط فرض الكفاية برده السلام، فلا يأثم من معه من البالغين. والخروج من خلاف أحسن.
السادس في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان، الأصح الجواز.
في دفع زكاته هو أو في دفع زكاة غيره يوكل، لأن النية من الموكل لا منه، نية الدفع فهي حاصلة من المكلف، هذا الأصح. نعم.
السابع يجوز اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية في الأصح،
وهذا جرت به العادة والعرف وتواطأ عليه المسلمون، يقبل في إذنه في دخول الدار وفي فتح الباب وفي إيصال الهدية، فللمهدى إليه أن يقبلها وأن يقبضها وأن يتملكها وأن يتصرف فيها بإقباض الصبي، وهذا يخالف البيع حتى لو كانت الهدية كبيرة وأقبضه الصبي، هل يصح الاعتماد قوله في هذا؟ لأنها من عقود التبرعات ليست من المعاوضات، أو يتثبت المهدى إليه، جاء بسيارة قال هذه هدية من فلان لك وهو صبي، مثل هذه الهدية لا يحملها الصبي، فيمكن أن يفرق بين ما له خطر من الأموال وما ليس كذلك. وأما دخول الدار فقد جرى به عرف الناس أن الخادم يفتح والصبي يفتح، فلمن فتح له الباب أن يدخل بإذن الصبي.
الثامن يحصل بوطئه التحليل على المشهور إذا كان ممن يتأتى منه الجماع، أما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت ففيها طريقان، أصحهما الحل قطعا والثاني في التي لا تشتهى الوجهان في الصبي.
يحصل بوطئه، هذا إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني إذا وطئ الصبي إلى ضمير الفاعل، وطئ الصبي امرأة طلقت ثلاثا من زوجها، فإن إذا طلقت ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وهذا يتوسع فيه الشافعية رحمه الله في التحليل، وهذا مما أنكر عليهم شيخ الإسلام رحمه الله، لأنهم فروا من القول من عدم إيقاع الثلاث واحدة إلى نكاح التحليل، فأوقعوا الثلاث، إذا جمع الثلاث في لفظ واحد أوقعوها ثلاثا وحرموها عليه. فالأزواج كثروا عليهم يقع منهم هذا، فتوسعوا في التحليل، والزوج الأول يستنكف أن تتزوج مطلقته بالغا ثم يطلقها ثم تعود إليه، فيعمدون إلى صبي صغير وينكحونه هذه المطلقة ويمكنونه من وطئها ولو كان صبيا صغيرا، يعني نص على هذا بعض فقهاء الشافعية، قالوا تستدخل زبيبه وتحل زوجها الأول، وهذا فيه يعني فيه تحايل. فلو اعتمدوا قول بعض الفقهاء والذي نصره شيخ الإسلام ما حصل التوسع هذا في التحليل. فهنا قالوا يحصل بوطئه التحليل فتحل زوجها الأول، حتى لو قصدوه هم قصدوا التحليل وهو ليس له قصد، فلا يلحقه لعن المحلل والمحلل له، ويقع هذا. ابن عقيل رحمه الله ذكر عنه ابن الجوزي في أظنه في صيد الخاطر قصة عجيبة في التحليل، يعني امرأة صاحب حانوت أراد أن يغلق حانوته عند المغرب، فوجد امرأة شابة وضيئة عند حانوته، فقال غريبة؟ قالت نعم. قال المبيت؟ قالت نعم. فذهبت معه في بيته في داره، وكان فيه خوف من الله عز وجل، فاستفتى بعض فقهاء الحنفية ممن يجيز العقد بلا ولي ولا شهود، قال أعقد عليها حتى لا أقع في الحرام، ووافقت هي وعقد عليها. وفي اليوم الثاني جاءه ضيوف وسلموا عليه، فلما خرج من عندهم قالت له هؤلاء من قومي وهم جاءوا ليأخذوني بالقوة عنك، فقل إن خرجت معكم فأنت طالق ثلاث، فهي طالق ثلاث، إن خرجت معكم فهي طالقة ثلاث حتى لا يتجروا على أخذ. فقال لهم ذلك، فلما ذهب في الصباح إلى حانوتي خرجت معه، وحينما خرجت طلقت ثلاثة وحلت لزوجها الأول، وزوجها الأول لا يعرف هذا، فهي احتالت عليه. لذلك قال ابن عقيل ينبغي أن يتفطن الإنسان لحيل النساء ولغيره. فالمقصود أنه قال إذا كان من يتأتى منه الجماع، أما الصغيرة إذا كان يتأتى منه الجماع، أما الصغيرة المطلقة ثلاثا، الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا وطئت هل تحل زوجها الأول؟ يعني هي لا تطيق، صغيرة عقد عليها وهي أقل من بنت ست، والحل لا يكون إلا بوطئ حتى تذوق عسيلته، ومثلها لا يذوق، ولذا وقع فيه الخلاف، قال طريقان ليس هما قولان، وإنما هناك طريقان للاجتهاد في هذه المسألة، الحل قطعا هذا أصحهما عندهم، والثاني لا، في الطريق الثاني وجهان لفقهاء الشافعية، وهو التفريق بين من تشتهى ومن لا. وعلى الثاني لا تحل حتى تكبر وتشتهى ثم توطى ثم يطلقها الزوج الثاني ثم تحل الأول. نعم.
التاسع: التقاطه صحيح على المذهب كاحتطابه واصطياده
وأخذه المباحات، يصح الصبي كالبالغ. نعم. لأنه يتملك مثل هذا، وجد مالا التقطه، طيب كيف يعرف؟ يعرف هو أو يعرف وليه لسنة، وإن كان تافها ملكه مباشرة، وبعد التعريف يكون في ملكه. الوجه الثاني قالوا لا يصح، لأنه ليس من أهل الضمان، لأن اللقطة وديعة عنده، قال عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عنده، وهو ليس من أهل الحفظ، فكيف يضمن وكيف لا يلتقط.
نعم. العاشر:
يمكن التفريق بين الاحتطاب والاصطياد، والاصطياد الاحتطاب والاصطياد أخذ مباح، لكن اللقطة الأصل فيها التحريم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يأخذها إلا من علم من نفسه الأمانة والحفظ والقدرة على التعريف، وهو ليس من أهل هذا، فيمكن أن يفرق. العاشر:
في وجوب الرد عليه إذا سلم وجهان أصحهما الوجوب.
يستحب الرد عليه إجماعا إذا سلم الصبي عليك أو الصبية، لكن هل يجب؟ قال أصحهما الوجوب، لأن الله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا، ولم يفرق بين صبي وغيره. نعم. ولأنه قد يطلب الأمان. الحادي عشر:
في حل ما ذبحه قولان أصحهما الحل، فإن كان مميزا حل قطعا.
مر معنا أيضا هذا في كتاب الأطعمة في الروض في المراهق الذي قارب الحلم هل تصح، لأن من الشرط التذكية عندنا البلوغ، والمراهق فيه روايتان: الذي قارب البلوغ هل تصح ذبيحته وتحل أو لا، لأن الذبح التذكية لها شروط مرت معنا أربعة، أحدها أن يكون المذكي عاقلا فلا تصح من مجنون ولا من سكران أو طفل غير مميز، لأن هؤلاء ليس لهم قصد، ولا التذكية عبادة، إنما الأعمال بالنيات، قل إن صلاتي ونسكي، فالتذكية عبادة، قد يقصد بها العقيقة، قد يقصد بها الأضحية، قد يقصد بها الهدي، قد يقصد بإكرام الضيف، وهو ليس من أهل القصد الصحيح. هنا أصحهما الحل، يحل ما ذبح، وتحل ذبيحة المرأة وذبيحة العبد لا ذبيحة المشرك. نعم. الرابع، هذا القسم الرابع. نعم.
الرابع: ما فيه خلاف، والأصح أنه ليس كالبالغ.
إذن الأول ما لا خلاف فيه أنه كالبالغ، والثاني ما لا خلاف فيه أنه ليس كالبالغ، الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالبالغ، هذا الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه ليس كالبالغ. فيه فروع: الأول
سقوط السلام برده كما مر
فلا يلحق بالبالغ. نعم.
الثاني وجوب نية الفرضية في الصلاة، الأصح لا يشترط في حقه كما صوبه في شرح المهذب،
صوبه النووي في شرح المهذب للشيرازي، يكفي أن ينوي الصلاة لا ينوي الفرضية، لأن الفريضة نافلة في حقه. نعم.
الثالث قبول روايته فيه وجهان، والأصح المنع.
قبول الرواية، حدثك بحديث صبي هل تقبل روايته؟ ليس في رجال الكتب الستة صبي حينما حدث، لكنه كان صبيا، ربما أنه كان صبيا حينما تحمل، كالكافر يتحمل وهو كافر، كتحمل أبي سفيان في قصته مع أهل هرقل ثم حدث به بعد ذلك الصحابة وقبلت روايته. والصبي على مرتبتين، غير المميز هذا لا تقبل روايته قطعا ويصح تحمله كما قلنا، لكن بشرط أن يؤدي في حال الكمال بالاحتلام أو بالإسلام. أما المميز قال في قبول روايته فيه وجهان، والأصح المنع، هذا المنع حكاه النووي رحمه الله عن الأكثرين، عن الأكثرين، واستأنسوا أظن هذا في تدريب الراوي للسيوطي في شرحه للتقريب، استونس في القبول بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عاقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين. فبعض المحدثين قال إذا كان ابن 5 سنين لهذا الحديث تقبل روايته، لكن محمود رضي الله عنه حدث هذا بعد ذلك. وقيل إن ميز الصبي كان مميزا بين الدابة والحمار يفرق بين هذا وهذا، يعني له نوع تمييز قبلت روايته وإلا لا. وقيل ابن 4 وقيل ابن 10 وقيل لا تقبل إلا من ابن 20 وقيل 30. والصواب أنه إذا ميز وأدرك ما يقول وما يتلفظ به أنه يقبل، والسلف رحمه الله قبلوا شيئا من هذا. يقول أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وبلغنا عن إبراهيم بن سعد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، حمل إلى الخليفة، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، يعني صار له نظر وفقه وجدال، غير أنه كان إذا جاع يبكي، يعني فهو يناظر في الفقه والعلم وإذا جاع بكى بصغره وابن 4 سنين. فمن العلماء من رخص في سماع مثل هؤلاء إذا ظهر منهم، لأن هذا يحصل الآن أطفال حفاظ القرآن، وفي بعض المجتمعات يقدمونهم في الإمامة ويقدمونهم في خطبة الجمعة وفي صلاتها، فهل يصح منهم مثل هذا أو لا؟ يعني الاحتياط أحسن، وهو يعني أقرب إلى سلامتهم من لدفع العين أو الحسد عنهم، وكذلك دفع الغرور، أنه قد يغتر في نفسه ويعلو على الناس فلا يكاد يبلغ إلا وقد طغى، لكن إذا يعني أخذ بالتي هي أحسن كان أحسن، الله أعلم. الرابع
والخامس في وصيته وتدبيره قولان، والأظهر بطلانهما.
يعني لا يصح منه الوصية لأنه تصرف في المال الكثير، وكذلك التدبير، يعني تدبير ماذا؟ العبد، أن يعتق عبده عن دبر، كأن يقول الصبي إذا مت فأنت حر، أو عتقك معلق على موتي، هذا يسمى التدبير، لأنه يستدبر الحياة ويستقبل هذا العتق. فأظهرهما عندهم، الأظهر من عند الشافعية من القولين الأظهر، هذه الأصح في الأوجه، الأظهر في أقوال الإمام رحمه الله الشافعي، بطلان الوصية والتدبير. نعم، هذا داخل في التصرفات التي قال قبل قليل. نعم. السادس
في منعه من مس المصحف وهو محدث، وجهان، والأصح لا،
يعني لا يكون والأصح لا، يعني لا يمس، أو لا يعني لا يمنع، أو لا يمنع. يعني النووي رحمه الله في التبيان في أداب حامل القرآن رجح الترخيص للمشقة في المنع، يعني مثل الذي يدرس الصبيان الآن له أن يمكنه من أخذ المصاحف ولو بطهارة في المساجد، في حلقات التحفيظ أو في المدارس، لأن هذا مما يشق. قال الإسنوي رحمه الله
ولم أرى تصريحا بتمكينه في حال الجنابة، والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ،
يعني هذا إذا أجنب، لكن إذا أجنب بلغ ما عاد صبيا، أنا ما أدري ما وجه هذا، يعني ما تحققت منه في حال الجنابة، يعني حتى الصبية إذا حاضت بلغت، الله أعلم. السابع
في منعه من لبس الحرير، وجهان، أصحهما لا يمنع.
أما الأنثى الصبية لا تمنع، فإن الأنثى الكبيرة لا تمنع اتفاقا، لكن مقصود هنا الذكر، الصبي الذكر، قال لا يمنع لعدم التكليف، لكن لوليه أن يؤدبه، أن يمنعه على سبيل التربية، كما يأمره بالصلاة يمنعه من اقتراف ما يحرم عليه إذا بلغ. أما وجه عدم المنع فلعدم التكليف، ولأن الحرير يرخص فيه أحيان الحاجة حتى للبالغ، ويرخص في اليسير كما في حديث ابن الزبير عبد الرحمن. نعم.
الثامن، إذا بطل أمان رجال لا يبطل أمان الصبيان في الأصح.
أهل ذمة فيهم رجال وصبيان، إذا بطل أمان رجالهم فيبقى الصبيان والنساء في الأمان لأنهم لم ينقضوا. نعم.
التاسع، هل يجوز أن يلتقط المميز وجهان؟ الصحيح نعم كغيره.
ما الفرق بين هذا والتاسع فيما تقدم في القسم الثالث؟ التاسع هناك قال في التاسع التقاطه صحيح، هنا قال هل يجوز أن يلتقط؟ ما الفرق؟ نعطيه الكتاب الذي يجيب، كتاب مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم، ابتداء هناك أقرأ العبارتين في التاسع قال التقاطه صحيح على المذهب، وهنا قال هل يجوز أن يلتقط المميز وجهان؟ الصحيح نعم كغيره. وهناك وفي التاسع غير، لا لا، الكلام كله عن الصبي طفلا، أنت تحوم حوم الحلم، يعني هل يمكن أن يكون الآدمي لقطة؟ وجدت طفلا هذا لقطة تعرفه سنة وتأخذه؟ يعني من وجد طفلا ضائعا في الحرم يأخذه ويعرفه؟ ها أنت قريب، ها أيوة، هذا التاسع، لكن هذا عندك هذا؟ طيب نعطيك إياه. هذا إذا كانت النقطة صبيا، ها، عبدا، العبد مال، واضح، ليس الحر، الحر لا يدخل تحت اليد. الصبي إذا كان ظل الطريق لا يلتقط ولا يعرف، بل يبحث عن أهله. حتى العبد إذا كان عبدا كبيرا فهذا لا يكون لقطة، لأنه ماذا؟ ها؟ لا، ليس آبقا، هو ظل عن سيده، ضاع منه في الحج أو ضاع. إن كان بالغا فهو أقرب ما يكون للجمل، دعه فإن معه حذاءه وسقاه، هو اتركه سيبحث عن سيده إلى أن يجده. هذا القسم، قسم يكون مميزا، العبد هذا مميزا، هذا فيه خلاف هل يجوز أن يلتقط. لذلك ضبطها هنا هو الذي، هل يجوز أن يلتقط المميز؟ يلتقط، ما هو يلتقط، يلتقط المميز، أو يمكن أن تقول يلتقط المميز يعني من العبيد، عبد مميز. الطفل الصغير وهو في الرق يجوز التقاطه ويعرف، فإن جاء صاحبه وعرفه دفعه إليه، وإلا أخذه ملكه بعد السنة بعد الحول، لأن هذا مال خطير يعني له شأن. هذا مقصود. هذا هنا يقول هل يجوز أن يلتقط المميز أو أن يلتقط المميز وجها؟ الصحيح نعم كغيره، يعني كغير المميز الذي لا زال صغيرا يلتقطه ويعرفه. بعض الفقهاء قالوا لا يلتقط إلا في زمن النهب، كان في زمن خوف ونهب، أما مع الأمن فإن الغالب أنه يصل إلى سيده بالدلالة. العاشر،
العاشر، إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا خمست وفي الباقي أوجه.
هذا يتصور فزع صبيان على عدو من المشركين وغنموا منه، ما بلغوا بعد، هذا يتصور في القديم، أما في زماننا فالله المستعان. لكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين تسابقوا، رافع بن خديج وابن عمر صبيان تسابقوا للقتال في يعني رد اثني عشر صحابياً أو أكثر عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم من الصبيان، كلهم يريدون القتال، فيمكن أن يفزع هؤلاء للقتال فيغنم أو يدفع محارباً فيصيب إبلاً أو أسلحة، فما حكم هذه الغنيمة؟ قال خمست، يعني قسمت على خمسة أقسام، واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل. وأربعة الأخماس الأصل فيها أن توزع الغنمين، خمس لله ولرسوله، خمس يخمس، خمس خمس الخمس لله وخمس الخمس لرسول الله وخمس الخمس لذوي القربى، وأربعة أخماس تكون للغنمين. فهل الأربعة هذه يأخذها الصغار هؤلاء؟ قال فيها أوجه، أصحها تقسم بينهم كما نعم
تقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل،
يعني لا تقسم بينهم بالتساوي كالغانمين، وإنما على سنن الرضخ، الرضخ أن يعطى بلا تسوية، يعطي دون أسهم الغانمين، يعطي شيئا رضخ له، يعطي هذا قليلا وهذا يزيد له.
الثاني يقسم كالغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم،
يعني ثلاثة أسهم، سهمان له وسهم لفرسه، والراجل على رجليه له سهم واحد كالغنمين. نعم. والثالث
يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال،
يعني الجميع يرضخ لهم والباقي لبيت المال، والله أعلم. طيب الحادي عشر
في صحة الأمان منه وجهان أصحهما لا يصح،
هذا قول أيضا أبي حنيفة ورواية عن أحمد لأنه غير مكلف كالمجنون، وقال مالك وهو رواية عندنا في المذهب يصح كالبالغ ويسعى بذمتهم أدناهم، وهذا يعني فيه قوة والله أعلم. طيب نختم بالضابط وما يحصل به البلوغ.
ضابط حاصل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز، الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية وإخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه في الحضانة ودعواه، استعجال الإنبات بالدواء وشراؤه المحقرات، نقل ابن الجوزي الإجماع عليه.
نقل ابن الجوزي الإجماع، أيوه تمام، هذا ما يقبل فيه خبره. قال استعجال الإنبات بالدواء، يعني أحيانا الصبي يرتكب ما يوجب حدا ويكون قد أنبت، فيريد الوالي أن يقيم عليه الحد فيقول أنا لم أبلغ، قال كيف وقد أنبت، نبت شعر العانة عنده، قال لا أنا أخذت الدواء فنبتت وإلا أنا لازلت صغيرا. يقبل قوله هذا، دعوة تقبل دعواه هذه، لأن الأصل عدم البلوغ حتى يتحقق منه، والحدود تضرب الشبهات. وشراء المحقرات يقبل قوله فيه، وإخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه في الحضانة أو الحضانة، في بعض الأحوال إذا ميز خير بين أبويه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسه بين أمه وأبيه وكان أبوه كافرا فاختاروا أباه، فقال عليه السلام اللهم اهده اللهم اهده، فرجع وسلك إلى أمه، وحديث في السنن وهو من حديث البلوغ. طيب ما يحصل به البلوغ، نختم به.
ما يحصل به البلوغ هو أشياء، الأول الإنزال وسواء فيه الذكر والأنثى.
ما يحصل به البلوغ في اللغة الوصول، بلغت كذا يعني وصلت، فهو وصل إلى شيء، ما الذي وصل إليه؟ وصل إلى الرشد، وصل إلى التمييز، وصل إلى النكاح، وهو في اصطلاح انتهاء حد الصغر والوصول إلى مرتبة التكليف أو بلوغ القدرة على النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. ويطلق البلوغ على الاحتلام، والاحتلام مصدر لفعل احتلم، يحتلم احتلاما، واسمه الحلم، ويا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. والمراهقة ما قارب هذا، ما قارب البلوغ لكنه لم يصل إليه، والرشد بعد المراهقة فإن آنستم منهم رشدا. فما هي علامات متى يحكم ببلوغ الصبي أو الصبية؟ لأنه يترتب على الحكم به أمور، يترتب عليه المطالبة بحقوق الله عز وجل وبحقوق الآدميين. والبلوغ يثبت بالإقرار كأن يقر أنه بلغ، ويثبت أيضا بظهور الأمارات التي سيشير إليها. والبلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي وعائشة: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ما يحصل به البلوغ يعني من العلامات الظاهرة، قال هو أشياء، يعني هذا الذي يحصل به البلوغ أشياء. الأول
الإنزال، وسواء فيه الذكر والأنثى،
يستوي فيه الجنسان سواء كان بإنزال في نهم أو في يقظة، باحتلام أو بجماع أو باستمناء، حصل البلوغ. متى ما حصل نزول المني المتدفق بلذة، لا المذي ولا الودي ولا البول. الثاني
السن، وهو استكمال 15 سنة، وفي وجه بالطعن في 15، وفي آخر حكاه السبكي مضي 6 أشهر منها.
هذه 3 أوجه عند الشافعية كلها مهرة على 15 سنة، وهذا مذهب الحنابلة في البلوغ ب15 سنة، وهو مذهب الصاحبين من الحنفية رحمه الله، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة أحد. قال الشافعي رحمه الله: رد النبي صلى الله عليه وسلم 17 من الصحابة يوم أحد، منهم زيد ومنهم رافع ومنهم ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي الصحيحين من حديث عمر وهو من حديث عمدة: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. وهي بعدها بسنة بلغ 15 سنة أو زاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة. الحنفية رحمه الله قالوا: نفرق بين الذكر والأنثى، فالذكر لا يبلغ بالسن، لا نحكم ببلوغه إذا لم يحتلم، لا نحكم ببلوغه بالسن إلا إذا بلغ 18 سنة، لأن هذا أحوط والأصل عدمه، والعادة أنه يبلغ بعد هذا. وقالوا الجارية إلى 17 سنة لأنها أسرع، أنقصوها سرا لأنها أسرع في البلوغ. قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، ما تمام الآية؟ حتى يبلغ أشده. قالوا الأشد هو في هذا، في 18، 15 ما يبلغ الأشد. هذا كما فسره ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. المالكية قالوا الجارية والصبي لا نحكم ببلوغه بالسن إلا ب18. فالفقهاء بين هذين الزمنين. هل يمكن أن يحصل البلوغ قبل 15 سنة؟ ممكن أن يحصل في 10، في 11، لكن هل يمكن يحصل في 6، في 7؟ لذا عند الفقهاء بحث في ما هو أقل سن يمكن أن يتصور فيه البلوغ. ففي الجارية 9 سنين، في الغلام 10 سنين، أقل سن ممكن أن ينزل فيه الصبي. فتسع هذا عند بعض الفقهاء من المالكية والشافعية، وعند الحنابلة قالوا 10، وأظن مر معنا. عند الحنفية أقل سن يتصور فيه 12 سنة، هذا بالنسبة للذكر. الأنثى 9 سنين لحديث عائشة: إذا بلغت الأنثى 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه البيهقي رحمه الله. هذا عند الأكثر من الأنثى، أما الصبي فاختلفوا فيه. الثالث هذا يترتب عليه أحكام كثيرة في الحدود وفي ما يلزمه من حق الله وحق العبيد. نعم.
إنبات العانة، وهو يقتضي الحكم ببلوغ الكافر وفي وجه والمسلمين أيضا.
هذا مختلف فيه، هذه العلامة ظهور شعر العانة. الأصل فيه حكم سعد رضي الله عنه على بني قريظة، لكن هذا كان في الكفار وفي حادثة خاصة، فالحنفية قالوا لا يكون علامة مطلقا في حق المسلمين ولا حق الكافرين، هذا حكم خاص. وقال المالكية والحنابلة هو علامة مطلقة في حق مسلم وكافر، وهو وجه عند الشافعية رحمهم الله. لكن المالكية قالوا لا يقام الحد على مسلم بعلامة الإنبات فقط، إذا ارتكب حدا ولم نجد له علامة على البلوغ إلا الإنبات، يعني سرق وكشف عنه القاضي فإذا هو قد أنبت وهو صبي، لا يقيم عليه القطع لوجود الشبهة. ادرأوا الحدود بالشبهات. والمشهور عند الشافعية هذا بأن أنه علامة في حق الولد الكافر، وأما المسلم فلا، لأن المسلم قد يستعجله بدواء وغيره. بعض الصبيان يستعجل الإنبات لأنه يرى فيه الرجولة فيستعجله، فلا يكون علامة في حقه. قد يستعجله طمعا في المال، يكون يتيما وماله عند الولي ويريد أن يبلغ ليأخذ الأموال يتصرف فيها، فليثبت له أنه بلغ يأخذ دواء تنبت به العانة، ثم يريه عانته ويقول هات الدراهم. الله المستعان. يعني الفقهاء رحمه الله يتنبهون لمثل هذه الدقائق حتى لا تضيع الحقوق. بعض الفقهاء قالوا هو علامة مقبولة للمطالبة بحقوق الآدميين، يعني أنبت وقذف قالوا يجلد، لأن حد القذف حد حق لآدم، أو قتل وقد أنبت يقتل قصاصا. أما في حقوق الله فلا، لا تكون علامة. فلو ارتد بعد الإنبات وقبل البلوغ بعلامة إنزال أو بلوغ السن المعتبرة لا يقتل بسبب الردة لوجود الشبهة. وحديث سعد الحقيقة أنه في حق بني قريظة خاصة، لكن يمكن أن يعتمدوا عليه والله أعلم. بقي خلاف في إنبات غير العانة، الإبط واللحية والشارب، هل تكون علامة أو لا؟ فبعضهم يلحق هذا، ذكر هذا عن صاحب التهذيب وهو البغوي رحمه الله وفقاء الشافعية. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. في آخر ما قال رحمه الله: وتختص المرأة من العلامات بالحيض والحبل، هذا علامة ظاهرة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض بلا خمر. حائض يعني البالغ، لأن يعني الحائض التي نزل بها دم الحيض لا تصلي، لكن المقصود هنا البالغ كما رواه أبو داود رحمه الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي بعد هذا أحكام العبد والخنثى والمبعض، فلعلنا في أول الدرس القادم نشير إلى أهم ما يمكن أن يقال فيها وتراجع في الأصل، في أصل الكتاب، كتاب السيوطي رحمه الله، ونتجوز فيها، لأن يعني أحكام العبيد يعني قد لا يعني يكون لها حاجة ملحة في زماننا. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يقمع الشرك والمشركين، وأن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره ورخاءه، وأن يدفع عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يديم رغد العيش والأمن الناس في على دمائهم وعلى دينهم وأموالهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. خذ هذا وتب من ما قلت. جزاك الله خير.